بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، يقول رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. هي أيضا من الحكم المختصرة القليلة الألفاظ لكن الغزيرة المعنى. ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. أولا، ما معنى الكرامة وما معنى الاستقامة؟ لابد من أن نفهم معنى هاتين الكلمتين، ومن خلال ذلك نتبين المعنى الذي ينبه إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد رجل صالح من عباده بدون أن يدعي النبوة. فأما إن ادعى النبوة وأجر الله عز وجل على يده هذه الخارقة فهي تسمى عندئذ معجزة. تلك هي الكرامة، فهي ثابتة باتفاق العلماء لمن شاء الله عز وجل أن يكرمه بذلك. ففي الصحابة من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالخوارق كسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكعمران بن حصين، وكثير من الصحابة. وربما أكرم الله عز وجل به من شاء من عباده، وسنذكر تفصيل ذلك الآن. وأما الاستقامة فهي عبارة عن تصحيح العقيدة، أن تكون عقيدة الإنسان المؤمن بالله وبكتابه وبرسله واليوم الآخر تامة صحيحة، وأن يكون ملتزما في سلوكه والأوامر التي أمر الله عز وجل بها، مبتعدا عن المحرمات والنواهي التي حذره الله سبحانه وتعالى منها. هذه هي الاستقامة. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الاستقامة سلم ذو درجات كثيرة، فهي الاستقامة تبدأ بالدرجة الأولى في الاتجاه إلى الله إيمانا وسلوكا، ثم إن هذا الاتجاه إلى الله يزداد صاحبه قربا من الله. وقربا من معنى الاستقامة كلما ازداد التزاما، وكلما ازدادت عقيدته رسوخا وسلطانا على قلبه وعواطفه. وهكذا فالاستقامة لها بداية ولا تكاد تكون لها نهاية، يعني الكمالات لا تنتهي. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبيهقي والحاكم في مستدركه، كلهم رووا من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. استقيم أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لنا جميعا بالاستقامة، ثم قال: ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تجمعوا كل الكمالات وأن تحصوها وأن تلتزموا بها جميعا. لم يتأتى للإنسان ذلك مهما حاول. إذن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا؟ أي ابذلوا الجهد واتجهوا إلى شطر الكمال في الاستقامة في المعتقد والاستقامة في السلوك، وحاولوا وأنتم تبذلون ما تستطيعون من الوسع والجهد أن تصلوا إلى أقصى ما تستطيعون أن تصلوا إليه من درجات الاستقامة، لكن لن تستطيعوا أن تدركوا الكمال المطلق للاستقامة. الإنسان ضعيف، والله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الاستقامة في أصلها أعرف معناها تصحيح المعتقد تماما كما نقرأه في كتاب الله وسنة رسوله، والتوجه بالسلوك إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو مجمل معنى الاستقامة. لكن كما قلت الاستقامة لها درجات، تبدأ من التوبة عندما يكون الإنسان تائها شاردا ضائعا عن هويته مرتكبا بالموبقات، ويشرح الله صدره للإنابة والتوبة فيتوب إلى الله عز وجل ويؤوب إليه. هذه أولى خطوة الاستقامة، ثم إنه يتدرج بعد ذلك خطوة فخطوة إلى ما شاء الله. إذا عرفنا أيها الإخوة معنى الكرامة ومعنى الاستقامة. ماذا يقول الآن ابن عطاء الله؟ يقول: ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. عندما نتذكر الخوارق التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه وعباده الصالحين، يخيل إلينا أن هذه الكرامة أو هذه الخوارق هي وقف على من تكاملت في حياتهم الاستقامة وتجاوزوا درجاتها إلى النهاية. هكذا يخيل إليه: فلان أكرمه الله بخارقة، إذا ينبغي أن يكون هذا من الواصلين ومن الكاملين. يصحح ابن عطاء الله هذا الفهم الخاطئ فيقول له: ربما رزق الكرامة من لم تكن له الاستقامة. قلت لكم الآن الاستقامة ذات درجات كثيرة. قد يكون زيد من الناس في أول الطريق إلى الله ويكرمه الله بالاستقامة، وقد يكون في منتصف الطريق أو في ثلثي الطريق ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالكرامة. هذا يكون. ولو رجعنا إلى تاريخ الصالحين وتراجمهم لرأينا كثيرا من هذه الصور. معروف الكرخي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من الكرخ العراق، ولد من أبوين نصرانيين، وكان والده يرسله في صغره ليتلقى التربية والعقيدة المسيحية كأبويه، فكان يأبى ذلك، وكان في صغره مطبوعا بالفطرة الإيمانية. نعم. وفي صغره قبل أن يبلغ سن الرشد أكرمه الله بخوارق عجيبة دهش لها أبواه. فهذا إنسان لم يتجاوز الدرجة الأولى في سلم الاستقامة وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكثير من الخوارق. والنماذج والأمثلة على هذا كثيرة. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى قد يكرم عبدا من عباده بخارقة من الخوارق قبل أن تكمل استقامته، بل ربما كان لا يزال في أول الطريق، إما تحببا من الله سبحانه وتعالى له، أو لكي يجيه من مصيبة داهمته شاء الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنه. ومن أهم الأسباب والحكم لذلك التحبب، يتحبب الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده فيكرمه بخارقة من الخوارق قبل أن تنضج في حياته مقومات الاستقامة التي تحدثنا عنها. وهذا يعني أن محبة الله سبحانه وتعالى لعبده أسبق من محبة العبد لله سبحانه وتعالى. فزيد من الناس لم يتحل بعد بدقائق الالتزام بأوامر الله، ولم تتحول العقيدة يقينا من عقله إلى عاصفة تهيمن كما نقول دائما على قلبه، يعني على عواطفه، لا يزال في أول الطريق، لكنه متجه يكرمه الله سبحانه وتعالى. ومظاهر الإكرام كثيرة، منها الخوارق. على ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على أن هذا الإنسان قد أحبه الله قبل أن يتقدم هذا العبد إلى الله بعمل يستأهل محبة الله سبحانه وتعالى له، أي أن الله أحبه فجذبه حب الله له إلى الالتزام بأوامره، جذبه حب الله له إلى الالتزام بشرائعه، وهكذا. وهذا ليس يعني حالات نادرة، بل هذا هو الأغلب. في الغالب أن محبة الله عز وجل هي التي تقودك إليه، وليست محبتك لله هي التي تسبب محبة الله عز وجل لك. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل في هذه الآية التي يتباهى اليوم بها كثير ممن يدخلون الإسلام في رجوع الغرب، أي يكاد الواحد منهم جاز التعبير يذكر بها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لا تظنوا أنكم إذا اجتويتم هذا الدين ومللتموه وتبرمتم به كما هو الحال في واقع أكثر المسلمين اليوم، لا تظنوا أن الإسلام سيتيسر بسبب هجرانكم له وابتعادكم عنه. مستحيل. لا، إن اجتويتم و مللتم الإسلام وخلعتم شرف رتبته الذي متعكم الله عز وجل به. فسوف يأتي الله بناس آخرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. تحدث عن حب الله لهم قبل أن يتحدث عن حبهم له. على ما يدل ذلك؟ يدل على أن الذي جذبهم إلى صراطه إنما هو حب الله سبحانه وتعالى له، وإلا العكس الأمر. ومن هنا كما قلت لكم، هؤلاء الغربيون الذين يدخلون الإسلام ويتذوقون كتاب الله ويقرؤونه ويقفون عند هذه الآية، ينتشون بهذه الآية نشوة عجيبة وغريبة. نعم، ويقومون ويقعدون بالحديث عن هذه الآية والتباهي بها، لأنهم فعلا هم المعنيون، هم المعنيون بهذا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. تصور وتخيل أنك واحد من هؤلاء الذين يعنيهم الله عز وجل بقلب يحبهم ويحبونه، كم تطرب بهذا الكلام وكم تنتعش له. إذن هذا قانون من قوانين رب العالمين سبحانه وتعالى، محبة الله لعباده أسبق من محبته له. وما من شك في أن المسلم إذا وجد له قد انشرحت لعمل من أعمال البر، وكره سلوك الشائن الذي حذر الله عز وجل منه، وسار في هذا الطريق، ينبغي أن يتأكد أن الله قد أحبه، وإلا لما شرح صدره سبحانه وتعالى لخير. وهذا هو معنى قوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. إذن أولئك الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالخوارق قبل أن تكمل الاستقامة في حياتهم، وهذا له نماذج كثيرة في تاريخ الإسلام، اليوم له أيضا نماذج كثيرة. هذه الظاهرة تدل على أن هؤلاء الناس أحبهم الله ومن ثم قادهم إلى الاستقامة، وليست الاستقامة هي أساس محبة الله لهم. يعني محبة الله ليست ثمرة الاستقامة، لا، بل الاستقامة هي ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى له. هذا الذي يقوله المعطاء الله، ما الذي يعني، ما الذي يقصده من وراء ذلك؟ يعني ما الشيء الذي ينبغي أن نلتزم به كأدب من آداب الإسلام من خلال هذا الكلام؟ كثيرون هم الذين إذا رأى الواحد منهم شخصا يصلي فروضه ويؤدي الواجبات التي كلفه الله بها، لكنه لم يتخطى في مقامات السلوك إلى الله وفي طريق الاستقامة إلى الله، لم يتخطى إلا درجات بسيطة، ولا يزال يعني من عامة المسلمين فيما يتعلق بالالتزام. ربما يجد الواحد منا وقد أكرم الله هذا الإنسان بمكرمة بخارقة، فيقول في نفسه: لا، هذا استدراج، هذا الإنسان إنما استدرجه الله عز وجل بهذه الخارقة، ولو كانت كرامة لكان ينبغي أن يكون هذا الإنسان من كبار الصالحين ومن كبار أولياء الله سبحانه وتعالى، ولكننا ننظر فنجد أنه ليست له قدم صدق في هذا الطريق. إذن هذه عبارة عن هذه الخارقة عبارة عن استدراج، وأنتم تعلمون ذكرنا الفرق بين الاستدراج والكرامة. الاستدراج معناه خارقة يجريها الله عز وجل على يد إنسان مستكبر ليزداد استكبارا. يجري الله عز وجل على يده أمرا عجبا وهو من المستكبرين العتاة المارقين ليزداد استكبارا فيزداد عقابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا داخل في قانون يعبر عنه بيان الله عز وجل: فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن ما ينبغي أن يلتبس علينا هذا بذلك. في الناس من إذا رأوا رجلا مسلما يصلي فروضه ويصوم شهره ويؤدي واجبات الله، لكن مثل هؤلاء الناس، نعم، وكلمة الولاية في أذهان كثير من الناس لها معنى كبير جدا، نعم، فربما أبصر هذا الإنسان وقد أكرمه الله بخارقة من الخوارق رأسا يسيء الظن ويقول: لا، هذا عبارة عن استدراج وهو ليس بخارقة، لأن الخارقة إنما يجريها الله عز وجل على يد من كملت استقامته. هذا التصور خطأ. وابن عطاء الله رحمه الله تعالى ينبهنا إلى ما هو معروف من آداب الشريعة الإسلامية، إلى ضرورة حسن الظن بعباد الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نحسن الظن بعباد الله ما وسعنا ذلك. إذا رأينا إنسانا لا يؤدي فرائض الله عز وجل، يمارس أعمال الفسق المجور، يرتكب المحرمات، ورأينا بعض الخوارق على يديه، نعم، هذا استدراج واضح. لكن إذا رأينا إنسانا ملتزما بأوامر الله، سائرا في طريق يوصل إلى الله عز وجل، لكنه ليس بذلك الرجل لا في العلم من العلماء الذين يشار إليهم في البنات، ولا من حيث الالتزام له أعماله الكثيرة من ذكر ومراقبة وقيام ليل ونحو ذلك، ليس من هذا القبيل، وتجد أنه قد أكرم بخارقة ما ينبغي أن تسيء الظن به، ولو أساس الظن فإنك تتعرض لعقاب كبير من الله سبحانه وتعالى. ما أدراك، هذه مكرمة، لأن القاعدة تقول: ربما رزق الكرام من لم تكن له الاستقامة. لماذا؟ لأن الله علم أنه بعد سنة سنتين ثلاثة سيصبح من هؤلاء الأولياء الصالحين الذين لا تراكم الصلاح فيهم الآن. فالله عز وجل يعلم الغيب، كما قلت لكم ذلك العالم الصالح الذي ولد من أبوين غير مسلمين معروف الكرخي، في طفولته في السودان لم يكن قد بلغ بعض درجة الصالحين فضلا عن أن يصل إلى درجة الأولياء، لكن الله كان يعلم أي إنسان سيكون هذا الرجل، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بخوارق معروفة في ترجمة معروف الكرخي. ما ينبغي لنا أن نسيء الظن أيها الإخوة، ومن أساء الظن بعباد الله عز وجل وهو يملك أن يحسن الظن به بناء على خمسة أدلة من مجموعة من الدليل، فقد ارتكب وزرا كبيرا في حق الله سبحانه وتعالى، ولا أقول في حق عباد الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني، أنني قد أنظر إلى هذا الإنسان وهو يتخطى درجات سلم القرب من الله عز وجل، تجد أنه لا يزال في المقدمات، لا يزال في الدرجات الأولى. وأعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المكرمية. ما ينبغي أن أعجب، لأن الأعمال تسميه أعمال ظاهرة تبدو لعباد الله سبحانه وتعالى كالصلاة كالصيام كالزكاة كذكر الله كالحج، هذه الأعمال المعروفة التي يمارسها الإنسان بأعضائه، لكن هنالك أعمال أخرى قلبية لا تراها أنت، وإنما يراها الله سبحانه وتعالى. هذه أهم من الأعمال الظاهرة، فما أدراك، ربما كان هذا الإنسان المقصر ربما في أعماله الظاهرة ذا مرتبة عالية عند الله في أعماله القلبية، لا يجمر حقدا على أحد، لا يتكالب على المال، ليس ممن يحب المال كما يقول الله عز وجل حبا جما، له أخلاق فاضلة متواضعة في تعامله مع الناس. هذه الصفات أنا لا أراها، هذه صفات مستكنة في السر لا تتبدأ بالعلانية أمام الأبصار. فهل أنت على يقين أنه لا يتمتع بهذه الصفات التي يحبها الله عز وجل؟ أنت لا تعلم. لعل هذا الإنسان يتصف بهذه الصفات الخفية التي يحبها الله عز وجل، فأورثه ذلك حب الله سبحانه وتعالى له، لا سيما سلامة القلب. سلامة القلب أي طهارة القلب من الحقد، من البغيضة، من الحسد، من الكبر. سلامة القلب طهارته من هذه الموبقات من أعظم القربات التي تجعله محبوبا عند الله عز وجل. وأن الإنسان رحل إلى الله بقليل من الطاعات لم يؤدي إلا فرائضه، بقليل من القربات، بقليل من الصدقات، يعني ما أدى شيء من الصدقة إلا زكاة ماله إذا كان عنده مال، ولكن رحل إلى الله عز وجل بقلب سليم صاف من الأحقاد والضغائن، فإن الله عز وجل يجعله شفيعا لسلامة قلبه، يعني يجعل سلامة قلبه شفيعا له يوم القيامة. انظروا إلى كلام سيدنا إبراهيم ودعائه يوم قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل إلا من أتى الله بكثير صلاة ولا بكثير صيام أو صدقة أو نحو ذلك، وإنما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا الكلام مجهول ومعناه العظيم. فرغم رجل تراه ليس مكثرا من الأذكار ولا الأوراد، ليس مكثرا من القربات، ومع ذلك تجد في حياته خوارق عجيبة تدل على أن الله عز وجل قد أكرمه. هذا دليل على أن له مزية عند الله لا تراها عينك، فإياك أن تسيء الظن به وتقول لا، هذا الإنسان إنما استدرجه الله سبحانه وتعالى استدراجا، ولو كان هذه الحال كرامة لكان هذا من الأولياء، لكنه ليس من الأولياء، أنت لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه من الأولياء. هذا هذه المزية الخفية لا تراها أنت وإنما يراها الله. هذا شيء. الشيء الثاني كما قد قلت اليوم هو هكذا، لكن هل تعلم إلى متى يؤول حاله غدا؟ غدا ربما سيؤتى من كبار الأولياء ومن كبار الصالحين. هذا الإنسان من الآن يحبه الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تعلم مآل هذا الإنسان، لا تعلم نتيجته، لا تعلم إلى متى ستنتهي حياته، ومن ثم لا يجوز لك أن تضيء الظن به. هذا ما يحصل إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من هذه الحكمة عندما يقول ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. والإمام الغزالي في كتابه الأحياء يطيل في شرح هذا الكلام وبيانه، ويبين لنا قصص كثير من الناس الذين كانوا في صدر حياتهم يعني قريبين من الشرود، التزامهم قليل وتمسكهم بأهداف الدين مظهر، ومع ذلك فقد أوتوا خوارق عجيبة، لكن بعد حين أصبح هؤلاء الناس من كبار الصالحين، من كبار الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى فأحبوه. ومع ذلك فنحن عندما نقول هذا الكلام كثيرون هم الذين يقولون من عيوب المسلمين اليوم، هذا كلام بعض الناس، من عيوب المسلمين اليوم أن أكثرهم كلما وجدوا إنسانا عليه سيمة الدروشة، عليه سيمة يعني الابتعاد عن الأنشطة الدنيوية والفعاليات الحركية، رأسا يصبغونه بصبغة الولاية، وكلما سمعوا عن زيد من الناس أنه قد جرت على يده خارقة من الخوارق شيء من الأشياء، رأسا يقولون هذا من الأولياء الصالحين. هذا الاتهام لكثير من المسلمين اليوم نسمعه بين الحين والآخر، لكن ممن نسمعه؟ لا نسمعه من الملتزمين بالإسلام، نسمعه من الشاردين عن صراط الله عز وجل. وهذا كل مطر يبين لنا مدى قيمة من يقول هذا الكلام عن عامة المسلمين اليوم. لو كنت تسمع هذا الكلام من رجل عالم متدين ملتزم ربما كان كلامه قابلا للصدق، لكن من هم الذين يقولون هذا الكلام الذين لا يؤدون شيئا من حقوق الله التي ثقلت أعناقهم بها، لا يؤدون شيئا من فرائض الله سبحانه وتعالى؟ ربما قرأ الواحد منهم في كتاب في مجلة في نحو ذلك أو مقالة، قرأ كلام من هذا القبيل الذي نشرحه الآن عن الكرام وعن الخوارق وما إلى ذلك، فأطبق هذا الكلام وأخذ في كل مجلس يقول المسلمين تريد أن تعلم حقيقتهم هؤلاء هم الذين يزيد كلما جلسوا تكلموا عن الكرامات. المجتمع الغربي وصل إلى القمر ووصل إلى المريخ ووصل وإلى ما وصل إليه، والمسلمون يتحدثون عن الخوارق وما إلى ذلك. نعم. ما الذي يريد أن أعلق عليه بالنسبة لهذه الظاهرة التي نسمعها؟ قلت مرة في مجلس وجد فيه أناس من هذا القبيل، العمل الحضاري الذي ينبغي أن ينهضوا به وأن ينافسوا الغرب سيرهم فيه، أنتم لا أثقلتم أنفسكم بهذا الحديث؟ بعيدون عن هذه القلوب التي قيدنا نحن المسلمين أنفسنا بها، وأنتم لستم تسيرون في هذا الطريق الوعظ الذي حكمنا فيه على أنفسنا بالتخلف. الطريق أمامكم مكتوب والسلم أمامكم مهيأ، لماذا لا تصعدون فيه وأنتم الكثرة الكافرة؟ لماذا لا تسيرون في الطريق المعرفي وطريق الاختراع وطريق العلم؟ لماذا تمضون نهاركم في المقاهي ولياليكم في الاستريوهات او في الحفلات او نحو ذلك؟ هل هذا هو الطريق الذي يجعل هذه الامه تتجاوز اوديه التخلف وترقى الى التنافس مع الاخرين في علومهم ومخترعاتهم؟ ماذا صنع هؤلاء الناس؟ لن يقفوا في طريقكم. هؤلاء المسلمون الذين يتحدثون في هذه الموضوعات لم يسدوا عليكم الطريق، بعيدون عنكم. فما الذي جعلكم تقبعون في أودية التخلف؟ وهل هذا الكلام الذي تكررونه، هذه الأغنية أو الأنشودة التي ترددونها صباح مساء، هي الطريق إلى أن تكون غدا في مقدمة الركض وتكونون أنتم أصحاب الحضارة؟ هذا الكلام قولوه أيها الإخوة لمن يتبجح أو يتنطع بهذا الكلام الذي هو ثقيل على النفس وثقيل على الأذن أيضا. هذه من الآداب الإسلامية التي تقف على هامش السير إلى الله سبحانه وتعالى. السير إلى الله عز وجل أن تخدم عباد الله بكل أنواعه. السير إلى الله سبحانه وتعالى أن تنبش باطن الأرض وأن تكتشف ظاهرها وأن تجمع كل ما يفيد الأمة لكي تجعل منها خادما لتقدمها. السير إلى الله عز وجل يعني أن تعمر الأرض بالمنهج الذي علمك الله عز وجل إياه في قرآنه، وهو القائل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. المسلمون الذين تحدثوا عن الخوارق وتحدثوا عن الكرامات في صدر الإسلام وبعد صدر الإسلام في القرن الثالث والثالث والرابع، ما عاقتهم أحاديثهم هذه عن النهضة التي نهضوها. الحضارة الإسلامية في العهد الذي يسمى العهد الذهبي، العهد الذهبي لا في العالم العربي، العهد الذهبي في العالم كله، كما قلت ويمري وغوستاف يونغون وغيره. عندما نقول العصر الذهبي أي العصر الذي يمثل القرن الأول والثاني والثالث والرابع لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى العصر الذهبي بالنسبة للعالم المعمور كله. من الذي كان يمثل العصر الذهبي في العالم المعمور كله؟ الأمة العربية الإسلامية. طيب، أما كانوا يتحدثون في هذه الموضوعات أم لا؟ كتبهم مليئة بالحديث عن الكرامة وعن الخوارق وعن المعجزة وعن الاستدراج والفرق بين هذا وذاك، ومن هو الولي، وهل يمكن أن تكون هنالك كرامة لولي من الأولياء؟ كتبهم مليئة بهذا الكلام. هل عاقهم هذا الكلام عن النهضة التي نهضوها؟ أبدا. لكن الخارج دائما يبحث عن عذر يغطي به كسله، يغطي به تخاذله الممجوج، وهذا هو الواقع. دائما الأدب الاجتماعي أيها الإخوة الذي يتكون فداه ولحمته من تعاريف وتعاليم ديننا الحنين هو الذي يخلق أسباب التعاون في المجتمع، وهو الذي يخلق الجسور الواصلة بين فئات الناس، ومن ثم هذه الجسور الواصلة تؤلف بينهم بروح الوداد وتجمعهم على سبيل التعاون، وعندئذ تنهض الأمة نهضتها. هذه حقيقة تغيب عن بال كثير من الناس. نعم هذا الكلام إيمان، أدب، هذا من الآداب. أنا عندما أجد رجل من عباد الله سبحانه وتعالى وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء عجيب، وأنا مررت بحياتي في حياتي نماذج كثيرة من هذا الأمر، رأيت أناس يعني من حيث العلم ليسوا من العلماء، من حيث الالتزام ليسوا يعني أعاجيب في التزامهم بدين الله عز وجل، ورأيت على أيديهم خوارق عجيبة، قبلت أيديهم وأنا على يقين أنها كرامة أكرمهم الله عز وجل بها. مستحيل أن أجد نفسي خيرا منه، لا بل واحد منهم خيرا مني. لكن لاحظ الأدب ماذا يصنع وكيف يخدم المجتمع. عندما يكون المجتمع الإسلامي أفراد كلهم بهذا الشكل، يعني بدلا من الاستهزاء وبدلا من سوء الظن يشيع حسن الظن فيما بيننا، ومن ثم يشيع التآلف، ومن ثم يشيع التعاون، الثلرات تتفجر بين جوانح الناس. أنا عندي قدرة لكن لا أجد من يعينني. أنت عندك قدرة لكنك لا تجد من يعينك فيها. والثالث والرابع، بدلا من أن نجد التعاون نجد التهارج، ونجد التحاسد، ونجد التباغض. بإذن من الناس يتمتع بقوة وبقدرة لا أتمتع بها، أحطمه في السر، وإن سلمت عليه علانية وصافحته وأبردت له محبتي له. هذا مرض من أكثر أمراض المجتمع، أن المعيد أن يعالج الدين وهذا المرض في المجتمع. نعم، وأكبر شاهد على هذا أيها الإخوة أن المجتمع الإسلامي في عصره الذهبي كان يتحدث في هذه الأمور، وكان أفراد ذلك المجتمع لهم عقائد إيمانية رائعة، وكانوا يتصفون بهذا القلب السليم الذي دعا به سيدنا إبراهيم أن يقيمه الله سبحانه وتعالى به، وكان هذا هو السر تأييد الله سبحانه وتعالى لهم ونصره. هذا شيء. الشيء الثاني ولا أطيل فيه، ما قلته سابقا لكن كلما ذكرنا هذا الموضوع تعود المشكلة ثانية لتتوف بأذان بعض منهم. اليوم في عصر العلم يتكلم عن الخوارج. يا أخي الخوارج كان الناس بيسمحوا فيها لما كان العلم متخلف، لما كانوا متخلفين هكذا كانوا يقولون. لا، الخوارق ليست مناقبة للعلم أبدا، والخوارق لا علاقة لها بالقوانين العلمية أبدا بشكل من الأشكال. وأختم كلامي هذا بأن ألفت نظركم إلى كتاب صادر منذ يعني سنوات، نعم، عبارة عن مجموعة أعاجيب وقعت في هذا العصر في عالمنا المعمور هذا، عبارة عن 400 صفحة تقريبا، نعم. كل هذه الأعاجيب وقعت أو معظمها في العالم الغربي، أعاجيب لا يستطيع العلم أن يغطيها بأي بيان وبأي سبب من الأسباب. الغريب أن الذين ألفوا هذه جمعوا هذه الأعاجيب والخوارق لم ينكروها ولم يقولون أنها هي خوارق، لأنه صعب كتبت عنها، لأنه إذا عجبتها، لأنه الحضائيات حدثت عنها. لكن عندما يجريها الله عز وجل على جدا تطول الألسن بالإنسان على ذلك. أخذنا الوقت وفاتنا أن نختم درسنا كالعادة للدعاء، وسنقضي ذلك إن شاء الله في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.